الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في العراق، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه أن نجيب عنها. ومع اللقاء 51 بعد 100 الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان خصائص وعلامات معتقد أهل السنة. سأل السائل عن أهم الخصائص التي تتميز بها عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهم العلامات التي يعرفون بها. جزاكم الله خير يا أبا صوفي. عندنا اليوم ضيف من مصر، أول مرة يجي لنا هنا، فعايزين نعمل له كوباية كده. الله يكرمك. وده اللقاء الثامن في رحاب تفصيلنا في الإجابة عن هذه المسألة. في الدروس الماضية اتكلمنا عن خصائص عقيدة أهل السنة، من سلامة المصدر، هي عقيدة توقيفية تستمد من الكتاب وصحيح السنة، ولا مدخل فيها لرأي أو اجتهاد، وهي عقيدة تقوم على الإيمان والتسليم. الله يرضى عنك. وهي عقيدة عقلانية تتفق مع العقول الصريحة، كما أنها عقيدة واضحة جلية لا غموض فيها ولا لبس. نعم الأستاذ علي، لا غموض فيها ولا لبس. ثم انتقلنا بعد أن بينا خصائص المعتقد إلى ذكر العلامات، فذكرنا أن من علامات المعتقد الإيمان الجازم بأن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا ند له، ولا مثل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا ذكرنا من العلامات الإيمان الجازم بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فهو القائل في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفصلنا في هاتين العلامتين. في هذا اللقاء مع علامة جديدة من علامات معتقد أهل السنة، وما زلنا مع باب الأسماء والصفات. فمن علامات المعتقد أن أهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته ربنا جل وعلا لذاته في كتابه، وما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تكييف وبلا تمثيل، ونبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في الكتاب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وضوح تام، إقرار مع إمرار، فلا زيادة ولا نقصان ولا رأي ولا اجتهاد، إنما نثبت لربنا ما أثبته ربنا لذاته، وهو أعلم بصفاته جل وعلا. ولذلك لا سبيل لمعرفتنا بربنا إلا عن طريق الوحي، القرآن والسنة. إذا أخبرنا الله تعالى عن ذاته وعن أسمائه وعن صفاته، هل نتدخل نحن ونقول ليس المقصود ما قاله الله؟ إذن تكون المسألة أأنتم أعلم أم الله؟ ده أمر غيب، وأمر الغيب لا يعلم إلا بالوحي. فإذا نثبت ما أثبته الله لذاته وما أثبته له رسول محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تكييف وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنا قلت لكم كثيرا في باب الاعتقاد إن قضية الوصف لا سبيل للوصف إلا من خلال 3 أبواب فقط. أنا عشان أوصف عندي كم باب؟ 3 أبواب للوصف لا رابع له. الباب الأول رؤية العين، فأصف ما رأيت بعيني. يعني مثلا الواد أدهم قاعد أمامه، أنا أراه بعيني، فلما تيجي تقول لي أوصف لي أدهم، أقول لك أدهم رفيع، ربعة، له لحية، وشارب، وباسم، وعامل قص على جنبه، وكمان أوصف لك عربيته اللي بره، وعنده عربية بولو من بولجس فاجن، صح كده؟ ولونها اسود، وهات شباك، صح كده؟ اي خدمه، انا شفتك راكبها، فانا رايت بعيني. فممكن اوصف عن طريق ايش؟ رؤيه العين، ادي باب. الباب الثاني الند والشبيه والمثيل. انا ما شفتش ادهم، لكن قالوا لي ادهم له اخ توام اسمه محمد، فولة واتقسمت نصين لدرجة إنك تتلخبط بينهم، تيجي تشوف محمد تقول له يا آدم، يقول لك أنا محمد، لما تقابل آدم إزيك يا محمد، يقول لك أنا آدم، مشكلة. فأنا شفت إيه؟ الشبيه المثيل. فممكن أوصف ولا لأ؟ ممكن أوصف، لأن أنا شفت إيش؟ المثيل له، فممكن أوصف أدهم من خلال مين؟ الند والشبيه والمثيل. ده الباب الثاني. الباب الثالث باب الإخبار، إن يجيني خبر، والخبر عشان أقبله لابد من شروط في المخبر: أن يكون صادقا، أن يكون فصيحا بليغا مبينا، أن يكون سليم القاصد، فنقبل الخبر عنه. يعني محمد هيجي يخبرني عن وصف أدهم، تمام كده؟ فبيقول لي أدهم طويل ورفيع وعمال يحكي لي بس باللغة الألمانية، وما عنديش لغة أصلا، هل ممكن أوصف؟ أبدا، أنا مش فاهم بيقول لي أصلا، اللغة غير اللغة، فبالتالي مش ممكن أوصف. ليه؟ لأن المخبر ليس بفصيح اللسان، ما عندوش لسان عربي زي حضرتي عشان أفهم منه، يبقى سقط قبول الخبر، ما أقدرش أوصف من خلال الخبر. لكن عشان أوصف من خلال الخبر لازم محمد ده أولا يكون صادقا في نقل الخبر، ثانيا يكون فصيحا يقدر يوصف. عشان كده حتى رجال القانون في الجرائم الجنايات والقتل وكذا، في حاجة اسمها يقول لك فلان شاف القاتل، طب اوصفه لنا، فبيجي عن طريق الخبر جايبين واحد رسام، ده شغله الرسم، يقعد جنبه كده يقول له احكي لي بقى شكله ايه، وجهه مدور ولا مطول؟ لا لا مدور. وخدوده مقلبظة وحواجبه تقيلة وعينيه لونها اسود وواسعة. الرسام عمال ايه؟ يرسم من خلال الخبر، فيعمل لك صورة طبق الاصل من خلال ايش؟ الخبر. ليه؟ اللي بيتكلم بيتكلم بلسان الرسام، فاهم لغة، ادي واحد وصادق، دي جريمة قتل وشاب عينيه فبينقل بصدق، تمام كده. وسليم القصد، يريد ان يحقق العدالة ليقتص من القاتل، فهمت حاجة؟ فده اسمه الخبر بقى. يبقى أنا عندي كام باب للوصف يا إخوة؟ ثلاثة، لا رابع له. تعالوا نطبق هذه الأمور الثلاثة بالنسبة لصفات الرب جل وعلا. نيجي للباب الأول، أنا أريد أن أصف ربي، هل أنا رأيت ربي بعيني؟ أبدا، لأن رؤية الله في الدنيا مستحيلة. ولذلك عندما طلبها موسى الكليم قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا قال سبحانه تبت إليك. يبقى رؤية الله في الدنيا إيه؟ مستحيلة. أحسنت. كذلك النبي لما كان في ليلة المعراج، اختلفت الروايات في باب الرؤية. عائشة رضي الله عنها تنفي رؤية النبي لربه وتقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفريات، يعني هذا كاذب. ابن عباس أثبت الرؤية. إيه الحكاية بقى؟ نقول لك ابن عباس صح وأمنا عائشة صح، ازاي يا عم الشيخ؟ ما ده لخبطة كده. فيش لخبطة ولا حاجة. عائشة نفت رؤية البصر، وده حق لأن الله في الدنيا لا يرى بالبصر، إنما الرؤية قاصرة على أهل الإيمان في الآخرة، إنما في الدنيا لا، تمام كده. يبقى عائشة بتنفي إيه؟ رؤية البصر. ابن عباس يثبت رؤية القلب للبصر. لذلك النبي لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه. فالله هيأ قلب النبي محمد ليرى رؤية إبه قلب مش بصر، لأن رؤية البصر قاصرة على الآخرة. يبقى إذن أول باب من خلاله أتمكن من وصف ربي عز وجل مستحيل، وهو رؤيته العين فأنا لم أرى، يبقى ده نقفله، الباب ده مقفول. لما نيجي نتكلم عن صفات الرب، الباب الثاني، هل لله ند؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. هل له مثيل؟ أبدا، ده بنص القرآن ليس كمثله شيء، انتهت القضية. إذا الباب ده كمان إيه؟ مغلق. بقي لي باب واحد، باب الخبر. باب إيش؟ الخبر. وأنا قلت في شروط لقبول الخبر، صدق، بيان، صدق نية. طب تعالوا نشوف بقى الخبر لما يجيني عن الله وعن رسول الله، تعالوا نطبق شروط قبول الخبر. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا. الجواب لا أحد. يبقى الخبر لما يجيني عن الله جاء من صادق ولا لا؟ ده بنص القرآن، أدي باب. الشرط الثاني لابد أن يكون فصيحا مبينا. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. الجواب لا أحد. حديثا يعني بيانا ووضوحا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وصلت؟ يبقى الشرط الثاني متحقق. تعال الشرط الثالث، سلامة القصد. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن شروط قبول الخبر تحققت ولا لا؟ يبقى لما يجيني الخبر عن الله أقبله ولا حرفه وعطله؟ لازم أقبله. فعندما يقول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، خلصت القضية. بيخبرني أن له وجها، أنا أعمل إيه؟ أقول لا ملوش وجه؟ وأنا مالي أنا؟ أنا أتدخل ليه بالتعطيل؟ أنا كده هكذب القرآن وهلغي الآية. من الذي قال أن له وجها؟ هو بنص الآية في سورة الرحمن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بس خلاص أثبت صفة الوجه. كيف؟ لا أعلم، لأنه خالق والصفة غيب، ليس كمثله شيء، فأقول له وجه ليس كالوجوه. الله أكبر، كيف؟ الله أعلم، إن صفة خالق وصفات الخالق غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، لا هزود ولا هنقص، لأن ده غيب أنا أتدخل ليه؟ لا، أصل المقصود بالوجه السواد. من قال لك؟ مش دي عقيدة؟ مش دي صفات للرب؟ أيوة. إذن من قال لك أن الوجه بمعنى الثواب؟ إتينا بدليل بس خلاص عشان نريح نفسنا. قال بالله عليكم، الذي وقف مع الآية هو الحق أم الذي جاء من عندية نفسه بتأويل لم يرد عليه دليل؟ أخبروني بربكم. أنا وقفت حيث وقف القرآن، لا زودت ولا نقصت، قلت ما قاله الله، خلصت. انت بقى يا اشعري ويا ما تريدي ويا جهمي بتعطل الصفه ليه؟ بتقول ملوش وجه ليه؟ الله يقول له وجه وانت تقول ملوش وجه، ينفع؟ يبقى مين اللي على الحق، اللي اثبت ولا اللي عطل؟ الامر بسيط جدا، سهله، الامر بسيط جدا، مش محتاج بقى لفلسفه وقيل وقال واصل وفصل. يقول لك أصل أنتم مجسمة، أنا جسمت؟ أنا لسه بقول لك أهو، لا نعلم الشيء ليس كوجوهنا. أنا جسمت فين؟ أنا شبهت فين؟ أنت اللي وقعت في التشبيه فخفت فأردت أن تهرب من التشبيه فوقعت في التعطيل فجمعت مفسدتين. الأول وقعت في التشبيه اعتقدت أن الوجه كوجه أنا فخفت، لا يبقى لازم نحرفه، ده مش الوجه، ملوش وجه. رحت معطل فوقعت في كم مفسده؟ في مفسدتين، انا لا هنا ولا هنا، انا مع الله فقط. قال قلت، كيف؟ لا اعلم. بس خلاص، لا هزود ولا هنقص يا زكريا. عشان كده لما حد يسالني ما دليل معتقدك هذا اقول الله ورسوله، خلص. انا ما قلتش حاجه من عندي، بقول قال الله قال الرسول، بس وقف، لا بزود ولا بنقص، وما عنديش أدنى اعتقاد في المشابهة أبدا. أنا أعلم أن ربي خالق وأنا مخلوق. إذا كنت أنا أعلم أن صفات المخلوقين تختلف فيما بينها، شوف لما ربنا يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى بيثبت لذاته ايش؟ اليدين. كيف؟ الله اعلم. انا اثبت ما ادته فقط، لا بزود ولا بنقص، ما اعرفش الكيف لانه غيب، فبيثبت لذاته اليدين جل وعلا. طب تعالى كده صفات المخلوقين، الخالق خلاص ليس كمثله شيء، انا المخلوقين بقى، هل يدي انا تشبه يد غيري من المخلوقات؟ الجواب لا. القطة ليها يد صح؟ زي ايدي دي؟ ابدا. والهند له يد، نقوله بالالماني عشان ما حدش يسمع، عارفين الهند؟ ماشي، كلب يعني، له يد ولا لا؟ هل زي ايدي؟ والفيل له يد، والجمل له يد، زي ايدي؟ ابدا. اذا كان المخلوق اختلف فيا غبي، تريد ان تجعل الخالق كالمخلوق؟ كيف يا أخي؟ هداك الله، أنت اللي عندك آفة قلبية وعندك مرض قلبي، أنت ما عندكش فهم تستوعب القرآن والسنة في هذا الباب، فتيجي تكذب على غيرك وتتهم غيرك بالتكسيم وبالتشبيه، يا مجرم يا كذوب. ما قال أحد قط من أهل السنة منذ الصحابة إلى اليوم ثم اليوم القيامة بهذا الذي تدعوه أنت، أبدا. ما قالوا بالتكسيم وما قالوا بالتشبيه أبدا،
بل وقفوا حيث وقف الكتاب، ووقفوا حيث وقف النبي محمد، ووقفوا حيث وقف الصحابة. الصحابة من جمالهم لم يناقشوا في هذا الأمر أصلا، لأن الأمر واضح جلي. إنما المفسدون دول عقديا اللي خلاهم انحرفوا عن المعتقد، دراسة علم الكلام والفلسفة، فلجأوا للفلاسفة علماء الكلام والقيل والقال، فحرفوا وعطلوا وغيروا وبدلوا. وزاد تجد رأس من رؤوسهم يقول لك إيه، أنا في الفقه مالكي وفي العقيدة أشعري. طب ليه سبت عقيدة مالك؟ من تخذت مذهب مالك فقه. طب ليه سبت عقيدة مالك؟ قال إن عقيدة مالك بتبطل عقيدته الفاسدة، بتبطل عقيدة التعطيل والتحريف، لأن عقيدة مالك معتقد الصحابة، معتقد أهل السنة والجماعة. هو مش عاوز العقيدة دي، هو عايز العقيدة الثانية بتاعت الأشعري في بداياته لا في نهاياته. يعني رضي الله عن أبي الحسن الأشعري بدأ معتزليا ثم أصل الأشعرية، في آخر حياته تاب من هذا كله وقال هو على معتقد أحمد بن حنبل، وصنف كتاب الإبانة يدلل فيه على معتقد أهل السنة والجماعة، فأنكروا كتابه وأنكروا توبته ولم يعملوا بما آل إليه أمره، وظلوا على الفساد الأول. ليه؟ لأن دي عقيدة فيها القيل والقال والأخذ والرد وعلم الكلام، وفيها وفيها وفيها، وكان غالب العصور دايما السلطان على هذا المعتقد الحكم، يعني سواء في زمن الاعتزال أو في زمن الأشعرية كان دايما المناصب وكذا وكذا لهؤلاء. عايز تبقى في منصب كن معتزليا زي ابن أبي دؤاد وفتنة خلق القرآن واللي امتحن فيها الإمام أحمد رضي الله عن أحمد، وثبت الله أحمد ورفع الله له علما إلى قيام الساعة. فكان تلك العقائد بتفرض بقوة السيف وبقوة السلطان. أوذي جميع علماء السنة في فتنة خلق القرآن بسبب معتزلة، وسجن أحمد وجلد أحمد وصبر وثبت، وكان يقول لهم ائتوني بآية من كتاب الله أقول به، ائتوني بحديث عن النبي أقول به. هذه منهج أهل السنة. فقال أبو الحسن الأشعري أنا على معتقدي أحمد بن حنبل. قال لك لا، ده ما فيش كتاب اسمه الإبانة، ده كتاب مدسوس وكتاب محرف وبيتهموا الأشعري رضي الله عن أبي الحسن الأشعري. فظلوا على المعتقد الفاسد اللي هو تحريف الصفات، ويسميها تأويلا عشان يدلس على الناس. نقول له التأويل له معنيان، معنى صحيح وآخر فاسد باطل. أما المعنى الصحيح فهو التفسير، أن تفسر الآية بالنص، ده المأثور، أن تفسر الآية بالآية، أن تفسر بقواعد اللغة المنضبطة. إنما تفسر بالهوى وبالرأي هذا باطل. فأنا عندي التفسير الصحيح، زي مثلا لما ينزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما نزل الآية دي تعبوا قوي، وآتوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه، فهموا الظلم على كل الظلم، المعاصي والذنوب وكذا، يبقى كلنا هلكة وكلنا ضيعين، مفيش أمن ولا أمان. فقال لهم النبي مبينا موضحا، ليس الظلم الذي تعنون، إنما هو الظلم الذي قاله العبد الصالح لولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فده اسمه تأويل. النبي فسر لهم الآية وفسر الظلم الوارد في الآية بمعنى الشرك، مش معنى المعصية، مش معنى المعصية. فده اسمه التأويل الصحيح. ليه؟ مستند الأثر، مستند النص. أيضا في تأويل آخر مستند اللغة. مستند إيش؟ اللغة. لما سئل أحدهم عن قول الله تعالى وفاكهة وأب، فقال الله أعلم. الأعرابي قاعد، قال عندي فيها علم، قال ماذا عندك؟ قال الأب علف الحيوانات. قال دلل على ما قلت. ما هو لازم دليل حتى اللغة قواعد. جبت منين؟ قال من كتاب الله. قال أخبرنا. قال قال الله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالفاكهة لنا والأب لأنعامنا. والأب إيش؟ لأنعامنا. وأقول لك وفاكهة وأب الاثنين دول متاعا لكم ولأنعامكم. مين منهم اللي نحن؟ يبقى الفاكهة ولا إيه؟ طيب يبقى الأب لمين؟ للأنعام. والأنعام بتاكل إيه يا محمد؟ تاكل العلف. بيعلفوها صح؟ تاكل الدشيشة. فده مستند لغوي جاي من القرآن بالضبط. زي إيه؟ قال الله تعالى أأمنتم من في السماء. نص آية دي ولا كلام جميل في القرآن هي والله سورة الملك وتكررت مرتين. الأشعار يقول لك إيه؟ لا لا مش في السماء يا جماعة ده نص الآية. بقى أنت عاوز تقنعني أن الله جوه السماء؟ أنا قلت لك كده جوه السماء. ما مشكلتك أن أنت غبي في العلم، مشكلتك أن أنت غبي حتى في اللغة. إحنا ما قلناش أنه هو جوه السماء لأن السماء مخلوق. وكيف المخلوق يحوي الخالق؟ أبدا. تعالى الله عن ذلك علوا. يا عم الشيخ السلام بيقول أأمنتم من في؟ أيوة. ما مشكلتك أن أنت ضعيف لغة. كلمة في اللغة العربية تيجي بمعنى على مش معنى الظرفية. هنا أدلل من القرآن. قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا. قل سيروا في، هل معناها أدخل جوه الأرض ولا فوق الأرض؟ وصلت دي ولا إيه؟ قل سيروا في الأرض يعني على الأرض فوق الأرض. طب بلاش دي. في القرآن تاني السحرة، سحرة فرعون دخلوا الإيمان وآمنوا بموسى عليه السلام. فرعون بدأ يتوعدهم فقال ولأصلبنكم في جذوع النخل. فسر انت بقى. لو على فهمهم السقيم الأشاعرة والماتريدية في تحريف الصفة يبقى معنى ان فرعون يروح فاتح النخلة من جوه الجذع دخلهم جواه. ينفع؟ وقال ولأصلبنكم فين؟ في جذوع النخل. يا جماعة بقى فرعون أفهم منكم للغة العرب يا أولادي الإيه؟ وبيتوعد بفهم. هل فرعون هيدخلهم جوه جذوع النخلة؟ لأن في أهي؟ لا، معناه على جذوع النخل. يبقى في اللغة بتأتي بمعنى العلو وبمعنى الفوقية بمعنى كلمة على. زي قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي على، مش فيه مش جواها فوقها. نقربها شوية. سيدنا عيسى موجود فين يا إخوان؟ في السماء الثانية صح؟ وربنا قال بيقول إيه؟ بل رفعه الله إليه. إيه رأيك؟ نص آية ده ولا؟ رفعه إليه فين؟ عيسى فين؟ كلام جميل. طيب النبي مش حكالنا في ليلة المعراج عن السماوات السبع؟ قال في السماء الدنيا مين؟ آدم عليه السلام صح؟ وفي السماء الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام. طيب في السماء الثالثة قال يوسف عليه السلام. في الرابعة إدريس عليه السلام. في الخامسة هارون عليه السلام. في السادسة موسى عليه السلام. في السابعة إبراهيم الخليل. هل قال لك إن ربنا في سماء من السماوات؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يا أخي؟ والله ما قلنا هذا ولا قال أحد قط من أهل السنة بهذا. ده النبي عدد لك السماوات السبعة هم، وعدد لك في كل سماء من الأنبياء، وقال لك بعد كده إبراهيم في السابعة يستند إلى البيت المعمور. يعني في كعبة زي الكعبة اللي في الأرض دي اسمها البيت المعمور، يدخلها كل يوم 70,000 ملك يطوفون بها مسبحين لله، فإذا خرجوا لا يعودون إلى يوم القيامة. فوق البيت المعمور في بحر. في إيه؟ بحر. علو البحر كالمسافة بين الأرض والسماء، يعني مسيرة 500 سنة. فوق البحر العرش، فوق العرش المالك جل وعلا كما أخبر الرحمن على العرش استوى، لذلك يقول أهل السنة فهو فوق عرشه كما أخبر بائن عن خلقه. الخلق مش ممكن أبدا يحوي الخالق، عشان كده النبي لما في بعض الأثار شبه الكون، شبه الكون بالبناء اللي بمثابة القبة، وفوقه المالك جل وعلا بائن عن خلقه. فده اسم العلو المطلق، علو ذات، علو أسماء وصفات، علو قهر. الجماعة دول بقى ضيعوا إلههم، نفوا المكان والجهة ونفوا الصفات وعطلوها. طب من تعبدون؟ يقول لك يتفلسف بقى مصطفى حسني ومن على شكلته، يقول لك ازاي يكون في السماء في المكان وهو كان قبل المكان؟ نقول في المكان يجهو، مين اللي قال في المكان يجهو؟ لماذا تكذبون؟ لماذا تدلسون؟ ما قال أحد قط من أهل السنة أن المالك جل وعلا يحويه خلقه أبدا، بنقول فوق العرش كما أخبر خلاص. فرتش بالألماني، فرتش بإيه؟ بالألماني، يعني خلاص انتهت القضية. فأهل الباطل دائما أبدا يحاولون تجميل باطلهم بالكذب على غيرهم من أهل الحق والتدليس ليل ونهار، فيديوهات مش عارف إيه، ويكذبون. وأهل السنة ما قالوا لا بالتكسيم ولا بالتشبيه إلا في مطلق الصفة فقط بنص القرآن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. من اللي قال؟ الله جعل الإنسان سميعا إيه؟ بصيرا، تمام كده؟ وقال عن ذاته ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. اقف هنا بقى، جعلني أنا سميعا إيش؟ بصيرا. عندي سمع ولا لا؟ وبسمع ولا لا؟ تمام. وعندي بصر ولا لا؟ وبشوف فيه ولا لا؟ تمام. وقال عن ذاته سميع بصير. بس انتبه، لا في الكيف ولا في الكمال ولكن في المطلق فقط، يعني الاسم. فسمعي أنا محدود، يوم ما اسمع اتنين جنب بعض ما عرفش ميز، إنما الملك يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت، جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا نظري محدود بحدود، ده أنا حتى بالنظرة ساعات ما بشوفش، أنا لو قلعت النظرة دي ما عرفش أقرأ كتابا أبدا، لازم أحط النظارة كده عشان أشوف. بصر الخالق ليس كمثله شيء هو السميع البصير جل وعلا. فإذا المشابهة جت فين؟ في الاسم فقط، في مطلق الصفة، مش في الكيف ولا في الكمال. فصفتي أنا يستحيل أن تكون في الكيف كصفة الخالق جل وعلا، لأنه قال لي ليس كمثله شيء. وكمان في الكمال مستحيل صفة تكون في الكمال كصفة خالقي أبدا، إنما في مطلق الاسم فقط، زي ما النبي قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فأمرك أن تكون رحيما، صح؟ طب ما الرحيم دي من أسماء الله، قال لك أي كن رحيما في الاسم، في مطلق الاسم، لأن رحمتك أنت كمخلوق محدودة، وفي الغالب رحمتك لا غرض أو عرض، إنما الخالق يرحم بلا غرض وبلا عرض. يعني أنا ممكن أعفو عن الواد محمد ده ليه غرض معين أحتاج له بعدين، صح كده؟ عنده محل أروح له كده وزبط الأمور، وساعات هيديني كده شوكولاتة هدية، يعني هتمشي برضو العملية أو باكو شيبسي ولا إيه؟ إنما الخالق عندما يرحم غني، غني لا غرض ولا عرض، بل يعطي لأنه رحيم ويمنح لأنه كريم. إنما أنا لما أرحم ولا بعفو عندي غرض أو عارض ولا إيه؟ يبقى إذن التشابه في إيه يا جماعة؟ في الإس اللي بيسميه العلماء مطلق الصفة، مطلق الصفة، مش الكيف ولا الكمال. تعالى الله عن ذلك سبحانه، مش ممكن أبدا أن نشبه المخلوق بالخالق. تعالى الله علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يا إخوة خلاصة القول عشان ما نعودش بقى القضية اللي ربنا يوصف به ذاته، يوصف به ربك بس، لا تزود ولا تنقص ولا تقول ده مقصود باليد القدرة ولا النعمة ولا المقصود بمجيء الله يوم القيامة يعني الملك، لأنه قال لك نصا يا أخي وجاء ربك والملك صفا صفا. خلاص لما النبي يقول لك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أنت مشكلتك مع النزول إيه؟ إن أنت شبهت ربك بالمخلوق فخفت فحرفت الصفة، فاعتقدت إن النزول معناه إيه؟ إنه لما ينزل العرش بقى خالي، ده نزول المخلوق يا غبي. أنا كمخلوق قاعد على الكرسي أهو، لو نزلت وسبت الكرسي بقى إيه؟ فاضل، إن أنا مخلوق يا غبي، إنما الله خالق يا غبي، خالق ليس كمثله شيء. ده أنا قلت لك أكثر من مرة، ضرب لنا القرآن كده إداك مثل في الخلق، القمر قريب مننا ولا لأ؟ لما يكون القمر كده بدري كده منور وانت هنا في ألمانيا شايفه، يا سلام، والحبيبة يصهروا بقى القمر بقى، والحبيبة في مصر برضه صارين مع القمر، أو الله نفس القمر، واللي في تونس واللي في سوريا نفس القمر ولا لا؟ قريب من الكل ولا لا؟ في علو، يا الله قريب مع علو، إيه والله، وده مخلوق، سلام، ماشيين في ضوء القمر، يا سلام على القمر. يعني المخلوق بقى في قرب مع علو. وبتنفي هذا عن الخالق القائل في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني قريب، قريب بصفاته، قالها لموسى وأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى، قريب بالصفات بالعلم والقدرة والإرادة والمشيئة والسمع والبصر مع علو الذات كما أخبر فوق العرش، فهو قريب في علو. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم معنا في كل مكان بإيه؟ بصفاته، بعلمه، بسمعه، بإرادته، بمشيئته، بحفظه، بنصره، بتأييده، لكن ذاتا فوق عرشه كما أخبر ليس كمثله شيء وهو السميع. فهمت يا محمد؟ فهمت القضية؟ هل سمعت حد من علماء السنة قط قال بالجسمية؟ قال ربنا له جسم زي أجسام المخلوقين؟ والله أبدا. هل شفت حد من علماء السنة قال إن صفات الخالق تشبه صفات المخلوقين؟ والله أبدا ما حد قال، ودينا بنكررها وبنقول ما فيش حد يقول كده خالص والله، بل هم كذب يكذبون على أهل السنة. خد بقى عندك الأحباش والأشاعرة والمترودية والجهمية والمعتزلة، حرب الآن، حرب عقائد يا إخوة. خلي بالكم الأمة بتتعرض لحرب عقائد لهدم العقيد، وعشان كده فتحوا الباب للتصوف والغلام الصوفي ركبوا كل شيء دلوقتي. ليه؟ يريدون فرض تلك العقائد الباطلة بالقوة. عارفين ليه؟ من الآخر عشان يمهدوا الطريق للديانة الباطلة المسمى بالإبراهيمية، وأعظم باب لدخولها التصوف. الجماعة دول هم القيود، الإسلام اللي بلا أحكام، لا يعرف حلال ولا حرام، إسلام بتاع موالد وأنا وإنت ورقصني يا جدع، إسلام بتاع غناء ومعازف تدخل المساجد وأنا وإنت، إسلام بتاع نزور وأموال يا جماعة. الناس الفقراء والمحتاجين والضعاف يروحوا عند البدوي، كله بيرمي البياض يدفع الفلوس، والرؤوس دول العمائم دول بقى يقسموا الغلة. طب دي أموال فقراء يا جماعة وأموال محتاجين، خدتوها من شيخكم البدوي؟ هو البدوي ينتبه المال ولا إيه؟ ولا بيتوزع؟ بيزنس، والله بيزنس عالي قوي يا ولا. عارف بس تلبس اللون الأخضر والعمة الخضراء وتعمل كده؟ اوعى. وتعمل لك طريقة، ليك حصة. بيزنس. الكركاري بتاع المغرب ده بيصيف في المالديف يا راجل. بياخد أموال النذور ويروح المالديف يا راجل. اللي بنسمع عنها فقط هي كل اللي بيعملوا لبس جلابيه 99 لون مش هرشيبه، احمر فخضر فازرق وعمه قد كده ويترقص مع اللي بيترقصوا وشكرا. هم عاوزين ده يا شيخ، ده رئيس وزراء خارجيه امريكا بيروح لمولد البدو عندنا في مصر يا راجل، ورئيس وزراء فرنسا والله بيروح مولد البدو يا راجل، افهم بقى. فبزنس كبير قوي وعالي قوي، فده هدف من الاهداف. لكن كما اقول دائما ما قاله ربي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا إخوة الإسلام محفوظ، لأن الله تعالى يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص انتهت القضية بقى. وما من قرن يصعد على باطل إلا قطعه الرب عز وجل، فمهما يفعلون العقيدة صافية، العقيدة نقية، الإسلام محفوظ بحفظ الله له. فالله يقيد لهذا الدين من أهل العلم والفضل في كل زمان ومكان من يحفظ للأمة دينها وعقيدتها ومنهجها. فما تخافوش على الإسلام ولا على عقيدة الإسلام. الخوف عن النفس أن تنجرف أو تنحرف أو تضيع. فننبه على هذا الأمر، هي القضية سهلة جدا وبسيطة. اللي ربنا يخبرك به عليك أن تؤمن بإيمان جزما دون كيف ودون تشبيه، وتقول ليس كمثلي شيء، لا تزود ولا تنقص، إقرار مع إمرار. دي معتقد الصحابة، معتقد أبي حنيفة، معتقد مالك، معتقد الشافعي، معتقد أحمد بن حنبل. وإحنا بنقول لهؤلاء جميعا هتولنا ما يؤيد تحريفكم للصفات في قول للأئمة المعهودين لنا المعروفين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ودول الأئمة اللي أخذوا من النبع الصافي لن تجد. عشان كده معروف لك أنا مالكي المذهب أشعري العقيدة، بس خلاص لا يريد عقيدة مالك. طب لماذا أخذت فقه مالك ما دمت لا تريد؟ لأن مالك يقول لخص معتقد أهل السنة في قول في إجابته على السائل، عندما جاء السائل يقول يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوف السؤال البدعي، كيف الكيف اللي أنا علمه. فقال مالك الاستواء معلوم من بنص القرآن سبح اسم ربك الأعلى، خلاص يعني علو، ده معنى الاستواء، على ارتفع كما أقبر، الاستواء معلوم. والكيف غير معقول. دي مش بتاعتنا، العقل ملوش علاقة بدي، لأنه غيب والغيب لا يعلمه إلا الله، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فطرد من مجلسه. فما يقدروش هم يقول لك عقيدتي مالكية، لأن مالك معتقد أهل السنة، فهو مش عايز العقيدة دي، هو عايز العقيدة التانية الفاسدة. فما يقدرش يقول لك عقيدتي مالكية، إنما يقول لك أنا مذهبي مالكي يعني فقها، إنما عقيدة لا. أنا مذهبي حنفي لكن عقدتي أشعرية، أنا مذهبي شافعي لكن عقدتي أشعرية، أنا مذهبي حنبلي لكن عقدتي أشعرية. مصيبة كبيرة جدا. وتجد بعض رؤوسهم يقول الأزهري لازم يكون أشعريا صوفيا. يا جماعة في إيه؟ إيه اللي بيحصل في الأزهر؟ إيه اللي بيحصل في الأزهر ده؟ عبث. لكن الأزهر سيحفظ برجاله من أهل الحق، وإن انتفش الباطل أحيانا، لكن مآله إلى زوال، لأن الله قال نصا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ياما ناس بعمائم ورحلوا وفضحوا. فكل من رام هدم هذه العقيدة كسره الله، كسر قرنه. ودائما بقول كلما على الباطل بهذه الكيفية فأبشروا بظهور الحق، لأن هذه سنة الله في خلقه. نعم الأمة تمر بمراحل صعبة على كل المستويات، لكنها لحكم. الله عز وجل يستخرج
أنواعا من العبادة من خلقه، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن هداهم للحق بدليله وعملوا به، اللهم أمين. بهذا القدر أكتفي مع هذه العلامة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع بقية علامات المعتقد إن كتبت لنا حياة وكتبت لنا عودة قبيل رمضان إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف ما ورد من أسئلة عبر البث، نجيب ثم نرجع إن شاء الله للحضور. إيميل بعنوان مجهول يقول: بارك الله بكم، أمين. لي سؤالان، أولهما: حكم الجلوس بجانب شخص رائحته خمر إذا كان القطار ممتلئ، خاصة أنه يكثر في أوروبا، لا حرج في ذلك، الممنوع أن تشرب أو تأكل، إنما جلوسك بجوار واحد يشرب خمر أو واحد غير مسلم لا حرج في ذلك، فإن استطعت تذكيره ذكر، إنما جلوسك لا شيء فيه ولا إثم عليك. الثاني كالحالة الأولى لكن يشرب الخمر، لا، إن كان حال شرب ما تجلس بجواره، لأن النبي لعن في الخمر عشرا من بينهم ومن جلس على مائدتها. فالآن أنت على هو جنبك، يعني أنت قاعد جنبه على المائدة، فلقيته يمسك الكاس، قوم أنت بقى ادخل دورة المية. مش القطر في دورة مية؟ صح؟ القطر هنا في دورة مية؟ خش فسح شوية، شم هوا لغاية ما يخلص هو، لكن ما تجلس في مجلس فيه كؤوس الخمر تدار. بيقول أبو يونس، بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله أمين. سؤالي هو إنه في لعبة على الإنترنت بتحط مثلا 10 يورو بتربح يا بتخسر، هل هذا الشيء حرام؟ خذها قاعدة كده: كل ما كان فيه غرم وغنم فهو قمار محرم. يعني تدفع تخسر أو تكسب، ما دام دفعت في مكسب وخسارة بقى قمار على طول. إنما لو اللعبة مجانية وبيمنحك القائم على تلك الألعاب منحة مالية لا حرج، إن دي ما فيش فيها غرم، فيها غنم فقط، فالمكسب بمثابة الهدية. يعني في بعض الألعاب مثلا تلعب تكسب بدون ما تدفع حاجة لا حرج، إنما هتدفع ويترتب على ده خسارة أو مكسب، يبقى دي المقامرة المحرمة بنص القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر والقمار اللي فيه غنم وغرم الاثنين مع بعض، عشان كده حتى بيقول الإخوة، كثير الإخوة لا يفطنوا لهذه الأحكام، يروح مثلا يلعبوا كرة قدم، يأجروا الأرض، صح كده؟ بالساعة، هنقول مثلا الساعة ب100 يورو، فيقول لك اللي يكسب ما يدفعش، ده قمار، دي مقامرة محرمة لا يجوز. إنما نعمل انتوا رايحين تتريضوا، طيب خلاص الساعة ب100 يورو عددكم كام؟ 10، كل واحد 5 يورو، والعبوا وتبسطوا براحتكم، مفيش حاجة اسمها مكسب وخسارة واللي لا. أو واحد منكم يقول لك أنا متبرع بالإيه؟ بالمئة يورو عشان الإخوة يلعبوا كده، ماشي. إنما أنت هيترتب على المكسب والخسارة والفوز في لا، يبقى كده قمار، ما ينفعش، ما ينفعش. حاجة تانية يقول لك عاملين مسابقة كرة قدم، تمام، بنجمع من كل فرقة 100 يورو وبنعمل دورة رمضانية، الأول بياخد مش عارف نجيب له طقم فلنات ومع الكاس، التاني بياخد طقم شرط مش فلنة مثلا يعني، والتالت ما بياخدش حاجة، والرابع خلاص خرج بره، فاهمني؟ أهو ده مقامر لا يجوز. طب إزاي تبقى شرعية؟ اعملوا الدورة عادي، بس واحد يتكفل بالهدايا، يعني الفرق ما تدفعش حاجة خالص، يا إما الفرق إذا دفعت كله ياخد زي بعض، الكسبان والخسران، إنما ما دام في غنم وغنم بقى على طول مقامرة لا يجوز. يبقى ممكن واحد ينظم دورة رمضانية مثلا للشباب يلعبوا كورة، ماشي، بس هو اللي هيجيب إيه؟ الهدايا للي يكسب، يقول لك أنا متكفل بالكاس، هجيب كاس للفريق اللي يكسب، خلاص ماشي. واحد يقول لك وأنا متكفل بالفلنات، هجيب لهم فلنات مكتوب عليها زور صباخ مثلا يعني، أوكي؟ ماشي، فاهم؟ يبقى نخلي بالنا من قصة الغنم والغرم دي. يبقى اللعبة دي حبيبي لا يجوز. بيقول شخص صلى بجانبي مأموما وقد كان ينكشف ظهره عند السجود، فهل يجب عليه؟ لا لا، صلاة صحيحة، لأن الظهر ليس من العورة المغلظة، إنما إذا كشفت المغلظة القبل والدبر بطلت الصلاة. فإن علم فستر فلا حرج، الصلاة حتى المغلظة أحيانا بعض يركع كده بس حاجة تبان كده فيلحق نفسه ويشد الله. ما في ناس بيلبسوا المواطيل بتنزل منهم صح؟ فنقول له كلمة البنطلون بينزل ده ما تصليش بيه، أنت كل شوية ينزل. فمهما تشد يبقى شد الحذاء قبل ما ترد ما تصلي. طب لو حصل ونزل شوية كده وبانت يرفع على طول خلاص الصلاة صحيح، إنما سابه بطلت الصلاة. لو المغلظة ظهرت القبل والدبر، عارفين طبعا عارفين المغلظة ولا إيه؟ الحمد لله. إنما الظهر لا يكره فقط، إنما الصلاة صحيح. إياد أبو بكر مرحبا يقول السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أنا أعمل وصلاة الظهر والعصر تفوتني أصليها بعد صلاة المغرب، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز تأخير الظهر والعصر بعد المغرب، إنما يجوز جمع الصلاتين في الوقت. يعني إيه؟ يعني أنت عندك من الظهر لغاية قبل المغرب بما يعادل صلاة الظهر كاملة وركعة من العصر، كده أدركتهم في الوقت، لأن من أدرك ركعة قبل الليل التالية فقد أدرك الصلاة. فيجوز الجمع بين الصلاة، جمع تقديم أو تأخير. فنقول لك شوف البوزة بتاعتك أنت الراحة يعني في العمل، لو كانت في وقت الظهر يبقى صلي الظهر أربعا وقيم الصلاة وصلي العصر أربعا جمع تقديم وارجع عشان شغلك عادي، أو لا ده البوزة قبل المغرب بنص ساعة ماشي، إنوي تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير وتعالى في البوزة اللي هي قبل المغرب بنص ساعة ابدأ بصلاة الظهر أربعا ثم صلي العصر بعدها جمع، بحيث تكون قبل صلاة المغرب. إنما أن أنت تأخر بعد المغرب هذا يحرم ولا يجوز. بيقول أختنا حنان تقول هل حكم السجائر هي نفس حكم الخمر من ناحية التحريم، زارعها وصانعها وحاملها وشاربها؟ السجائر وهي مسمى بالتبغ المعامل، معاملة كحولية خمرية عشان تتشكل السيجارة، لأن من ضمن مكونات السيجارة مادة اسمها الروم، الروم دي خمر، لأن التبغ عشان تصنع منه سيجارة لابد أن ينقع في الروم 3 أشهر أقل شيء، لأنه زرع أخضر جاي من الأرض مينفعش يتلف في السيجارة، فلازم يتعامل معاملة معينة فبينقع في مادة اسمها الروم لمدة كام شهر؟ 3 أشهر. حتى أنت تقرأ كده الجماعة المدققين يقرأوا مكونات السيجارة هيجد من ضمن المكونات حاجة اسمها الروم، هي دي قال أهل التخصص لو وضعت قطرة من الروم على إناء به ماء لأذهبت العقل بالكلية. فالتبغ اللي في السجارة منقوع في الخمر كم شهر؟ 3 شهور. يبقى في خمر؟ نعم في خمر، عشان كده بيعمل حاجة اسمها الإدمان، لأن الخمر يتلاعب بالعقل فبيتكيف عليه العقل، فخلاص بقى إدمان، السجارة بقت إدمان، يقول لك صعب إن أنا أتركها، آه بقى مدمن، نسأل الله السلامة. فإذا الدخان فيه خمر تمام كده، التبغ يحرم زراعته ما دام بيستعمل في الحرام، لأن عندي القاعدة كده كل ما أعان على باطل فهو باطل، المصنع اللي بيصنعه العمل فيه حرام لأنه باطل، فكل من عاون في الباطل يأخذ الإثم، يأخذ الإثم إلا الأمور المختلطة، يعني في زرعة ممكن تستعمل هنا وممكن تستعمل هنا، زراعتها لا حرج في العنب ما بيستعمل في الخمر وبيتاكل صح ويتباع، فاللي بيزرع العنب لا اسم عليه إلا باب واحد، إذا كان مخصص أرضه لشركة خمر يحرم، يعني بيزرع العنب ده لمين؟ للشركة دي بس تيجي تاخده، حتى هنا في أوروبا عندهم عنب مخصوص للخمر في مزارع مخصوصة صح، فده يحرم العمل فيها أو زراعته لأنه بيزرع من أجل الخمر، إنما اللي بيزرع ولو أكثر من استعمال لا حرج، لا اسم على الزارع، كالمنتجات كلها، التلفزيون ده لا اسم على البائع، إنما الاسم على المستعمل، إن ده ابتكار واختراع جميل جدا جدا ممكن يكون مفيدا نافعا وممكن يكون ضرا، فالاسم هيقع على من يستعمل، أنا جبت التلفزيون بشتغله في إيه؟ بس بجيب حفلات الرأس والنجوم بس خلاص يبقى حرام، واحد تاني بيجيب التلفزيون يشوف الأخبار، يتابع أخبار الأمة، يشوف بعض البرامج الثقافية الجميلة المفيدة النافعة، بعض الدروس العلمية اللي بيتعلم منها أولاده، فده يبقى مباح. طيب وهكذا، يبقى على حسب الاستعمال. كذلك السيارة، كذلك أي وسيلة اختراع فيها الاستعمالين، يبقى الاسم على من يستعمل لا على من ينتج أو يبيع. خلاص كده، لأن كان في ناس كده فهمها ضيق، يقول لك أذكر مرة أحدهم قديما يعني، فكان عندي محاضرة وجي أخي بالسيارة ياخدني وديني المحاضرة، فجاني صاحبنا كان جاري راح وقف قدام السيارة عامل نفسه كان لسه ملتزم جديد، قال لي يا شيخ، نعم، قال لي هو النبي ركب سيارات؟ قلت له لا، ما كانش فيه سيارات. قال لي ما ركب، قلت له ركب جمل. قال لي ما تركب جمل، قلت له هات لي جمل. ففي ناس مخها ضيق كده، قلت له يا ابني لا، فارق بين الامور العاديه والامور التعبديه، دي عادات يا ابني، فالعادات فيها الطيب فيها الخبيث، فيها النافع فيها الضار. النبي صنع له من برم فما اعترض وما انكر لما كان يخطب على جذع نخله، فرقت قلوب الصحابه فصنعوا له المنبر، فالنبي صعد على المنبر، ما قالش لا ما ينفعش ده بقى خليني على، لا 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 ابدا. فاي اختراع كوسيله دنيويه عاديه له الاستعمالين، اذا استعمل في الطيب يبقى مباح، استعمل في الخبيث يبقى حرام، وهكذا. دلوقتي السياره بقت ضروره، خلاص كده، والطياره بقت ضروره، وهكذا. لدرجة انه حتى شاف المديرية بتاعت مفاتيح، قال لي بدعة، قلت له حسنا، عشان دي دنيا ملاش علاقة بدين ايه، ودي كمان على فكرة مديرية مكتوبة على اسمي عشان لو وقعت تجيبوها لي، ها ايوه عشان انا عارف، او مكتوب عليها سيد عبد العاطي عشان برضو انا عارف، ما تعملش نفسك مش شايف، ها، فلو لقيتها يا محمد تجيبها يا محمد، ماشي يا حبيبي، ماشي يا ابو عمر. طيب، فبيقول لي المديرية دي حرام بدعة، قلت له والله، قلت له يا ابني شوف، كان ساعتها بقى في مصر كان عندي 10 مفاتيح، مفاتيح البيت من تحت ومفتاح البيت من فوق، ومش عارف مفتاح ايه ومش عارف مفتاح ايه، فانا هشيلهم ازاي دول؟ قلت له يا ابني انت ال10 دول احطهم في جيب ازاي؟ هيشخللوا مش هعرف، وهيتنطوروا، فدي يا ابني جماعتهم مفيش، وبعدين دي هل دي عباده؟ لا يا ابني لا، دي ميداليه جميله جدا وحلوه ايه وشكلها ظريف جدا جدا، بتجمع المفاتيح، يبقى بدعه حسنه. ففي امر الدنيا في بدعه حسنه وبدعه سيئه، انما في امر الدين كل بدعه ضلال، مفيش. فهمت حاجه؟ يبقى عادي جدا. طب ما بنستعمل الهواتف، والمهم والله كان بيكلمه معاه هاتف، كان لسه الموبايلات لسه طالع حديثا، انا ما كانش معايا موبايل، كان الجزاله ولقيته ماسك موبايل، فضحكت ما رضيتش اقول له طبعا يعني. ففي ناس كده عقلها تعبان ضعيف، فنقول نخلي بالنا من الامور العاديه، فيها الطيب فيها الخبيث، اعمل الطيب وابعد عن الخبيث، انما اللي كان الاصل في الحرمه ابعد عنه تماما، لا عمل ولا زرع ولا غيره، وهكذا. بيقول السلام عليكم وبركاته، وعليكم السلام وبركاته، هل على المرء اسم ان لم يختم قراءه القران في شهر ومش عارف ايه فقط بحافظه على حفظ السور؟ لا لا اسم عليه، لان الختم او كذا من النوافل المندوبات ومن الاجور العظيمات، واحد عايز يؤجر وكذا بيختم، لكن لو لم يختم لا اسم، لا اسم عليه أبدا، لكن نقول حاول تجتهد في قراءة القرآن وتلاوته. لماذا؟ للأجور، وحتى يستقيم قلبك، لأن قراءة القرآن فيها سكينة فيها اطمئنان فيها أجور، لكن لا اسم، لا اسم عليك. بتقول أختنا حنان، هل من حق الأب جبر أبنائه أن يأتوا له بالسجائر؟ ليس من حقه، بل من العقوق أن يسمع الابن لأبيه الإتيان بالحرام، ده بيعق أباه، الابن يقول له هات ابنك، يقول له حبيبي أبي أنا بحبك يابا، بنرضى عليك، بقى أنت عايزني أجيب لك الموت؟ أقول لربنا يوم القيامة أنا اللي ضريت والدي وجبت له السجائر عشان يجي له كذا وكذا؟ لا 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 أنا بحبك، وقبل إيد بابا، أقول له ما أقدرش أجيب سجائر يا بابا، ده أنا بحبك، لكن لو جبت له تبقى عاق، تخيل كده هتجيب السم لأبيك، لأن أقل الأمراض من الدخان سرطان الرئة والعياذ بالله، سرطان الدم، مصيبة كبيرة جدا يا أخوة الله. فإذا من العقوق أن يسمع الابن لأبيه في المعصية، النبي حدد النص كده، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ولما اقول لك ما تجيبلوش مش معناه الا ادبك، ده انت تقبل رجله وايديه وراسه تقول له بحبك، ما اقدرش اجيب لك دخان، انما راح اجيب لك شوكولاته. ماشي ماشي كده يا محمد، اوعى يا محمد اوعى تقول له اجيب لابوه، اوعى، لا يجوز. وليس من حق الاب ان يجبر اولاده. انا اذكر لما كنت في الجيش قديما سنه 90 91، فانا قدرا خارج من المسجد ورايح الكانتين اشتري حته كنافه، يعني كان عمليه ضربه قوي يعني، ما كانش ساعتها فتره كده ما فيش فيه اكل وكذا، فكنا بناكل كنافه، الحته كانت بشيلن كده، فرايح اجيب قطعتين كنافه. وانا معدي كده عديت على مبنى، خرج نقيب من النقبه، طبعا نقيب 3 دبابير شغلانه، وانا عسكري. يا عسكري يا فندم تعال، حاضر بس اقول له لا حاضر، روح روح هات لي من الكانتين علبه السجاير. قلت له لا، هكذا نصا. قال لي انت بترفض الامر يا عسكري؟ وعلى صوته بقى، قلت له نعم، انا لا اتي بالحرام، حرام حولوه مكتب. الواد العسكري اللي شغال معاه في المكتب قال له ده امام المسجد، ده الخطيب بتاعك. راح كده قال لي انت الخطيب؟ قال لي طب معلش روح، يلا سلام عليكم، ما تجيبليش سجاير. فلا الحرام حرام، ما ينفعش، حتى انت قائد اه، لكن ما اقدرش اجيب لك الحرام، ان ربنا يسالني حولني مكتب ماشي مش مشكله، هيدوني جزء اخد جزء مش مشكله، مش هينزلوني اجازه اسبوعين مش مشكله، لكن ما اجيبش الحرام. كذلك الاب ما ينفعش يجبر ولده على الاتيان بالحرام وهكذا. وطبعا بعد الحدث ده صرنا من الاصدقاء، وقال لي ادعي لي ابطل الدخان. كان يصلح يا رب، كان من الاخوان نحسبهم على خير يعني. بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. حكم الدعاء بقول اللهم استرنا بسترك الذي سترت به نفسك فلا أحد يراك حيث أني رأيت، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا، الستر مطلوب. نعم الله تعالى ستر ذاته عن خلقه لأنه غيب جل وعلا، وده اللي كنا بنتكلم فيه في العقيدة، ليس كمثله شيء، ما تتدخلش في امر الاعتقاد بامر لا تعلمه ولا سبيل لعلمه، انه من الغيب. صفات ربنا الحديث عنها فرع عن الذات، والذات غيب والصفات كذلك غيب، فما ينفعش اتدخل في الغيب برايي، اقول الله اعلم وخلاص، فلا باس من الدعاء. يقول شيخنا بارك الله بك امين، لم افهم بخصوص سؤالي عن الجلوس بجانب شخص يشرب القمر في القطار، اذا دعت الحاجه كان يكون القطار ممتلئ، ما انا قلته حتى وان كان ممتلئا، وحال بيشرب خمر الآن قوم وقف، وقف مع الواقفين حتى وإن كان ممتلئا. ليه بقى؟ لأن في لعنة، ما انتش حمل اللعنة حبيبي والله، قوم وقف شوية، حتى الوقوف صحة ليك، وشكلك شاب ما شاء الله يعني صغير، فقف في القطار، وممكن تقعد حد كبير في السن يكون على شكلة هذا يعني غير مسلم يعني، وهم بيقعدوا عادي، إنما أنت لا تجلس، أنت مسلم وليك منهج، فحال شرب ما تجلس، انما لو هو اثر ريحته كان شارب لكن قاعد ما بيشربش اقعد جنبه ولا حاجه، ما فيش مشاكل خالص. احنا بنتكلم على الكاس الان موجود، ما تقعدش قم، وبعدين ايه هتقعد ايه 10 دقائق؟ ده القطار بيجري بسرعه حبيبي، انا نص ساعه يا سيدي اقف، ايه المشكله؟ بيقول سلام عليكم، عليكم. هل يؤجر المسلم في حزنه؟ نعم، الحزن ابتلاء، يؤجر عليه صاحبه ان كان لله. يعني ايه؟ حزين على حال الامه المسلمه وما حزنك ده عباده، حزين على اخ لوق مكروب حزنك ده عباده، حزين على مرض او الم لبعض اقاربه، نعم حزنك ده عباده، لان حزنك يترجم لدعاء بالشفاء وزياره، واذا كان عندك مال هتنفق وهكذا، فيؤجر المرء على كل هم للاخره، فالحزن من الهم، فان كان لاخره فابشر بخير وابشر بالاجر. بيقول ادعي لنا يا شيخنا ان يصبرنا الله، اليوم توفي ولدي في الصباح، الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون، الله عز وجل إن كان طفلا صغيرا أن يجعله ذخرا لكما في الجنة. وبعدين أبشرك، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا مات ولد العبد قال الرب عز وجل لملائكته: هل قبضتم ولد عبدي؟ يقول: نعم يا رب. قبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ يقول: نعم يا رب. يقولون: ماذا قال عبدي؟ يقولون: قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وحمدك، حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأسأل الله عز وجل أن يلهمكم الصبر على فراق الولد، وأن يجعله ذخرا لكم، اللهم أمين، وأن يقر عينكم به في الآخرة، وأن يجمع بينكم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. هل من أسئلة يا أبي يونس؟ نعم، في تتمة، أين هي؟ والوالد كمان مات؟ ولد، قال ولدي. طب ابعت لي اللي بعدين اشوف اتاكد بس. نعم، بيقول ادعوا لنا شيخنا ان سبحانه توفي ولدي في الصباح، وفي المساء توفي، الله اكبر. اسال الله عز وجل ان يغفر له وان يرحمه وان يكرم نزله وان يوسع مدخله وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وأن يلهمكم الصبر على فراقه، اللهم أمين. أبشر بخير حبيبي، الابتلاء خير كله، وما عند الله تعالى خير وأفضل مما عندنا. فأسأل الله عز وجل أن يلهمك الصبر، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.